المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. يقول المصنف عفى الله عنه في كتابه تزكية النفوس باب أقسام القلوب بعد أن بدأ بقسم القلب الصحيح وتعريفه، قال في تعريف القلب الميت: وهو ضد القلب السليم، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو واقف مع شهواته ولذاته ولو كان فيه سخط ربه وغضبه، فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط، فهو متعبد لغير الله، إن أحب أحب لهواه وإن أبغض أبغض لهواه.
الكلام عن شأن القلب من الإنسان، وقلنا إنه محل نظر لله تبارك وتعالى من عبده، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقلنا إن صلاحه هو شرط صلاح الجوارح كلها، كما أن فساده هو سبب فساد الجوارح كلها، فإذا صلحت جارحة في الإنسان فسبب صلاحها قلبه، وإذا فسدت جارحة كعينه أو سمعه أو لسانه أو يده أو نحو ذلك، فإن منشأ ومنبع هذا المرض إنما هو إيش؟ القلب. لأجل ذلك يجب على المسلم في هذه الدنيا أن يعمل جاهدا مستعينا بالله تعالى على تحقيق سلامة قلبه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وطبعا سليم كما قلنا إنه وصف لهذا القلب من كل داء ومن كل مرض، وأدواء القلوب وأمراضها كثيرة جدا، فأخطرها وأخبثها وأرداها لهذا القلب هو مرض الكفر والشرك. فالشرك بالله عز وجل أجيبه هو أخطر وأفتك مرض يصيب القلوب. ولهذا حدثنا الله تعالى عن بني إسرائيل حينما عبدوا العجل ماذا قال؟ قال: وأشربوا في ماذا؟ في قلوبهم العجل بكفرهم، فاستقرت صورة العجل واستهووه فعبدوه من دون الله عز وجل. ثم تأتي الأمراض الأخرى كمرض البدع، فالبدع كلها أمراض للقلوب، والأمراض تدور على نوعين: منها ما هو مرض متعلق بالشهوة، ومنها ما هو مرض متعلق بالشبهة. ومن أدواء القلوب وأمراضها الحقد والحسد والعجب والكبر والغرور والاستعلاء على الناس، وكل هذه الأمور تعتبر من إيش؟ من أمراض القلوب. فلما قال عز وجل: إلا من أتى الله بقلب سليم، يعني سليم من كل هذا الزخم، من كل هذا الزخم. طيب، النوع الثاني قال: القلب الميت، وهو ضد القلب السليم، ويمكن أن يقال هو ضد القلب المريض في الواقع، فهو لا يعرف ربه ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه إلى آخره. والقلب الميت صاحبه هو الذي كفر بالله سبحانه، فكل من أشرك بالله تعالى ولم يعرف الله عز وجل معرفة تحقق عبوديته فإن قلبه ميت، لأن قوله هنا: فهو لا يعرف ربه. قد يقول قائل: ومن ذا الذي لا يعرف ربه؟ حتى الذين كفروا بالله شركا يعرفون. نقول: ليست هذه المعرفة المطلوبة، ليست هي معرفة الربوبية، وإنما هي معرفة العبودية لله تعالى. ولا يعبده بأمره وما يحبه ويرضاه، بل هو يعني لا يعبده بأمره، بل هو متعبد للهوى لا يعبده أيضا على ما يقتضي محبته ورضاه. قال: بل هو واقف مع شهواته ولذاته. والمراد بالوقوف مع الشهوات واللذات ما كان حراما منها، لأن الكلام إذا تكلمنا عن الشهوات والملذات فيجب أن نفصل ونقول إذا كان منها ما هو مباح فلا ضرر على الإنسان فيه، ولكن النوع المقصود ما هو؟ هو المحرم منها. ولو كان فيه سخط ربه وغضبه فهو لا يبالي إذا فاز بشهوته وحظه رضي ربه أم سخط، بمعنى أن هذا القلب لا يعرف حدودا يقف عندها، لا يعرف حدودا، وإنما غايته أن يصل إلى مراده من شهوة محرمة أو نزوة منكرة أيا كانت، سواء كانت نزوة جسدية أو نفسية، سواء كانت شهوة حسية أو شهوة معنوية، لأن الشهوات أيضا على أنواع، لا يخص الجسم والجسد بالشهوة دون النفس والروح والوجدان. فمثلا لذائذ المآكل والمشارب والمناكح وغير ذلك، هذه شهوات حسية جسدية، حب الجاه والسلطان وذياع الصيت والرياسة والزعامة والاستعلاء على الناس بما أوتي، سواء كان ذلك بما أوتي من علم قد يستعمل ذلك وسيلة، وسيلة هي مسألة الرياسة والزعامة وصرف وجوه الناس ليس مستندها إلا الحكم فقط والسياسة فقط، لا، بل حتى المال، الجاه، الفن، الإبداع، العلم كذلك، حتى العلم. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلبنا العلم الشرعي فقال: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله تعالى لا يطلبه إلا لينال به عرضا من أعراض الدنيا أو يصرف وجوه الناس إليه فليتبوأ مقعده من النار، اللهم عافنا. طيب، قال: وإن أبغض أبغض لهواه. كذلك تجد صاحب القلب الميت لا يحب ولا يرضى إلا تبعا للهوى، لا يهمه أن يغضب الله عز وجل، المهم أن يرضي نفسه أو يرضي الجهة التي يسعى لإرضائها، فلا هم له إلا هواه، إلا هواه. أما وهذا هو الذي قال الله عنه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، إلهه يعني من يعبده وأضله الله على علم. قال: وإن منع منع لهواه، فهواه آثر عنده، اسم تفضيل، وأحب إليه من رضا مولاه، فالهوى إمامه والشهوة قائده، نعوذ بالله من هذه الحال، لأنه صاحب قلب ميت. وهل الموت هنا لهذا القلب موت حسي أم موت معنوي؟ موت معنوي قطعا، قلبه ميت لا يحس، ليس فيه إحساس، وهذا هو عديم القلب. إذا كان قلبه قد مات فهو عديم القلب، يعني ما عندوش قلب باللغة الدارجة عندنا، صح ولا؟ يقول لك فلان ما عندوش قلب، قلبه ميت، الله ما عافي. وقد ذكر الله تعالى هذه الحالة في محكم تنزيله، فماذا قال؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له، له شنو؟ قلب، أو ألقى السمع وهو شهيد. فهل المراد بالقلب هنا القلب الحسي، هذه المضخة، مضخة الدم التي تسير الدورة الدموية في جسد الإنسان؟ لا، لأن كل إنسان عنده، حتى البهيمة والحيوان عنده هذا القلب، فالمراد بالقلب هو القلب المعنوي الذي يعقل به الأشياء، لأن الله تعالى جعل العقل محله فين؟ في القلب، وهذا هو الصحيح والراجح لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. نعم. وهذا السكر أشد من السكر بالخمر، لأن السكرة بالخمر صاحبها له استفاقة، السكرة بالخمر صاحبها له استفاقة. والله جل وعلا ذكر لنا سكرات، السكرة أنواع، سهلة. فما أصاب قوم لوط من العشق أو من داء العشق بالصور والانغماس في الفاحشة التي ما سبقهم بها من أحد من العالمين، حيث كانوا يأتون الذكران من دون أو يأتون الرجال من دون النساء، طغى عليهم الهوى حتى سكروا، سكروا سكرا سجله الله في القرآن. ماذا قال تعالى في سورة الحجر مقسما بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. يقول ابن القيم رحمه الله فهذه سكرة العشق أصابت قوم لوط فلم يستفيقوا منها إلا على رسل الله التي أتتهم لأخذهم بالعذاب. وقت اشفقوا بعدما حل العذاب. وهكذا كما قال بعضهم إن السكرة أو إن السكر بالاغترار بالدنيا أشد من السكر بالخمر، لأن السكر بالخمر يستفيق صاحبه أو صاحبها، وأما السكرة بالاغترار بالدنيا فلا يستفيقها إلا في معسكر الموتى، وقت شفيق من السكرة إذا وضع في الحفرة يفيق من سكرته التي كان فيها، وحينئذ سكرته هذه ستزول بسكرة الموت، كما قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، وجاءت سكرة الموت بالحق. ويجتمع عليه، أسأل الله السلامة والعافية، تجتمع عليه مصيبتان، فما هما هاتان المصيبتان؟ مصيبة سكرة الموت وحسرة الفوت، وأيهما أشد وأعظم؟ تصيبه مصيبتان، سكرة الموت وحسرة الفوت، أيهما أشد وأعظم عليه؟ حسرة الفوت، يعني أنه يتحسر على ما فاته. فهذا كله يوجب أن يفكر الإنسان في عاقبته وآخرته ونهايته، لأن ذلك كله من مادة الحياة لهذا القلب. فهمنا الآن؟ طيب نمشي. قوله ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد فلا يستجيب للناصح، وذلك أنه إذا نودي إلى داعي الإيمان وإلى مقتضاه وإلى شرطه قولا وعملا واعتقادا لكنه لا يستجيب. لماذا؟ لأنه ميت. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، طيب وش هم كانوا موتى هما؟ قالك هذه الحياة هي حياة الإيمان، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشر. ولهذا ذكر الله جل وعلا أن الذي يستجيب هو الحي، أما الميت سواء كان ميتا موتا حسيا أو كان ميتا موتا معنويا فإنه لا يستجيب. فما هو الدليل على هذا؟ الدليل قوله تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فقوله فإنك لا تسمع الموتى، ما المراد بالموتى هنا؟ على نوعين: الموتى الموت الحسية والموت المعنوية. ومنه قوله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور إن أنت إلا نذير. قال بعض المفسرين: المقصود بمن في القبور قلوبهم، فشبه أجسامهم بأنها قبور لقلوبهم. اسمع، شبه أجسامهم بإيش؟ بأنها قبور لقلوبهم. لا إله إلا الله، فعلا. وهذا كلام ابن القيم رحمه الله. فالقلب بمثابة الإنسان في هذا الجسد، بمثابة الإنسان في قبر بمثابة الإنسان. فإذا كان هذا القلب حيا بالطاعة والذكر والاستجابة لدواعي الإيمان، صار هذا القلب في روضة من رياض الجنة، وإلا كان هذا الجسد بالنسبة لهذا القلب كالقبر الذي امتلأ على صاحبه نارا، فهو في عذاب وجحيم. نعم. فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. ولذلك لما جاء شخص يحث على العلم ويذم الجهل بشرع الله ودينه، ماذا قال؟ قال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وإن امرؤ لم يحي بالعلم لميت وليس له قبل النشور نشور. وقال آخر: ففز بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. إذن لاحظ الفرق الواسع والبون الشاسع بين هذين النوعين. قال: ينادى إلى الله وإلى الدار الآخرة من مكان بعيد، فلا يستجيب للناصح ويتبع كل شيطان، ومش شيطان فقط، جريدي، مريد، عاتي. ها، الدنيا تسخطه وترضيه لآخره. نعم. قوله لما ختم به هذه الفقرة وهو كلام ابن القيم هذا، يقول: فمخالطة صاحب هذا القلب سقم أو سقم، قال هذا وهذا، ومعاشرته سم، ومجالسته هلاك. وسيأتي فصل مستقل تحت مسمى فضول المخالطة. ولا شك أنه كم من إنسان كان صاحب قلب حي فدخل على قلبه المرض والسقم، وربما تسبب لنفسه في موت قلبه بسبب صاحب قلب ميت، يخالطه، يعاشره، يجالسه، يآكله، يصاحبه، دون أن يكون له وازعا أو رادعا أو ناصحا أو آمرا أو ناهيا، لكنه يتماشى مع نمط حياته، فإذا به شيئا فشيئا مع مرور الزمن قد أصابته العدوى. هذا مرض معدي. إذا تكلمنا عن عدوى الأسقام والأمراض لا ينبغي أن نخصها إلا بإيش؟ بالأمراض الحسية. الأمراض المعنوية كثيرا ما يكون منها المعدي، صحيح ولا؟ المعدي. لأجل ذلك أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم إلى ماذا؟ إلى حسن الصحبة، فالصاحب ساحب، والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. لأجل ذلك يعمل المسلم في هذه الدنيا على أن يخالط، والمعنى بالمخالطة هنا المخالطة الخاصة التي تقتضي المحاكة دائما. من كان صاحب إيمان، إنسان قوي الإيمان إذا خالطته تأثرت به، صح ولا؟ وإذا كنت لا تجلس ولا تجالس إلا ضعاف الإيمان وموت القلوب ومرض القلوب شيئا فشيئا مهما كنت ستصير مثله. فإذا قال قائل: فهل يعني ذلك العزلة؟ نقول: لا، ليست العزلة. نحن لا نقول بالعزلة المطلقة، العزلة هذه لها نصوص ولها شروط ولها أحوال ولها ظروف، والحمد لله لم نصل إلى هذا الظرف الذي الأفضل فيه أن يعتزل الإنسان المجتمع كله، لا. لكن فرق بين العزلة وبين الحذر وأخذ الحيطة، بين أخذ الحيطة والحذر. وإذا اقتضى الأمر المخالطة فليكن الإنسان على بينة ولا يتوانى في إزداء النصيحة. نعم. القلب المريض، إذا قلنا صاحب القلب السليم هو المؤمن الكامل في إيمانه الذي حقق توحيد الله عز وجل وقام في هذا القلب جميع معاني العبودية من توكل وخشية وخوف ورهبة ورغبة ومحبة وتوكل وغير ذلك. ومما يقتضيه هذا التعبد بقلبه من الموالاة لله والمعاداة لله والمحبة لله والبغض لله والرضا بما يرضي الله والسخط بما يسخط الله وهكذا. طيب، هذا القلب السليم. الميت كما قلنا صاحب هذا القلب هو من؟ هو الذي أشرك بالله وكفر به فلم يعرف الله حقيقة المعرفة، وليست المعرفة كما تقدم معرفة الربوبية، لأن كل الناس يعرفون ربهم معرفة الربوبية، وإنما المراد المعرفة معرفة العبودية والألوهية. بقي القسم الثالث، القلب المريض أو السقيم. فهذا مذكور كثيرا في القرآن. مذكور أم لا؟ مذكور. قلب مريض، وأكثر ما يوجه هذا الوصف إلى المنافقين، كما قال تعالى في أول سورة البقرة: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. طب لو قال علاش مسكنين ليش؟ والمريض ما ربي يشفيه، نقول في قلوبهم مرض تسببوا هم فيه، في قلوبهم مرض إيش؟ فالأول كسبي والثاني جزائي. الأول كسبي اكتسبوه، هو الذي أمرض نفسه، هم الذين أمرضوا أنفسهم، والثاني فزادهم الله مرضا، هذا جزائي من الله. طيب، وكثيرا ما تأتي الآيات تشير إلى هذا المعنى، تشير، فأكثر هذا الوصف يتوجه إلى المنافقين. وتارة يأتي التفريق، يأتي التفريق بين النوعين، كما في قوله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وعلى هذا اختلف أهل العلم، هل مرض القلوب هم المنافقون دائما أم ماذا؟ نقول بحسب سياق الآيات، إذا ذكر مرض القلب مطلقا فإنه يتوجه إلى المنافقين، إلى المنافقين، كما في صدر سورة البقرة في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أما إذا جاء اقتران ذكر هذا الصنف بالمنافقين فكل فهذا يدل على تعدد الصنف وتنوعه، وهذا مذكور أيضا في سورة الأحزاب وسورة الأنفال، إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. طيب، إذن هذا المرض ليس مرضا إلا، هل هو جزائي ولا كسبي؟ يعني هل تسبب الإنسان فيهم؟ لا، نعم، المرض هنا صاحبه هو المتسبب فيه، هو الذي أمرض نفسه به فأصيب قلبه. القلب المريض وسط بين هذا وهذا، ليس بالسليم، ولكن لم تنتفي عنه السلامة، ففيه حياة، فيه حياة. وكذلك ليس بالقلب الميت، لكنه فيه ما يقارب من الموت وربما يشرف به على الموت، هذا هو القلب المريض. وطبعا المرض الذي نتكلم عنه ليس المرض الحسي وإنما المرض المعنوي. اقرأ. ولهذا على هذا التقسيم يقال إن من يتكلم عنه هنا ليس هو المنافق، ليس هو المنافق، لأن المنافق ليس في قلبه إيمان ولا محبة لله تعالى. وأعني بالنفاق النفاق العقائدي، النفاق العقائدي، النفاق الأكبر الذي يخفي صاحبه ماذا؟ يخفي الكفر ويظهر الإسلام، كما كان حال المنافقين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا كان مصابا بالنفاق العملي المذكور في قول النبي صلى الله عليه وسلم من تلك النعوت والصفات والقرائن والأحوال، ثلاثة من كنا فيه كان منافقا خالصا، آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا وعد أخلف، وفي رواية لمسلم وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، هذا من النفاق العملي، فهذا يدخل في هذا القسم، يدخل في هذا القسم. نعم.
وفيه من محبة الشهوات وإيثارها والحرص على تحصيلها والحسد والكبر والعجب بما هو مادة هلاكه وعطبه، فهو ممتن من داعي، فهو ممتن من داعيين، داعي يدعوه إلى الله ورسوله والدار الآخرة، وداعي يدعوه إلى العافية، وهو إنما يجيب أقربهما لمبادا وأدنى هنا إليه جوارا.
هذا القسم فيه خير وشر، فيه خير وشر، فيه إقبال وإدبار. قال بعض العلماء ويكاد أن يكون أكثر الخلق ممن هم من أهل القبلة من أصحاب هذا الصنف، يكاد أن يكون أكثر أهل القبلة وإن حققوا ما حققوا من إيمان وتوحيد إذا كانوا على معاص وآثام وما إلى ذلك إصرارا وهي من ضمن الكبائر، فهؤلاء أصحاب مرضى القلوب. يعني الذي مثلا يتناول كبيرة من كبائر الذنوب فيصر عليها، واحد إنسان مريض بالغيبة، مريض وهو حتى بالعامي يقول لك مريض، ما ينجمش يطهر لسانه من الكلام، لازم يتكلم فيك، لازم فيك وفي غيرك وكذا وكذا، يقوم بالأعراض يجلس بها يتفكه بها في المجالس، في القهاوي، في داره، في العمل، في الشغل، في وسائل الاتصال وهذه المواقع، في الهاتف، هذا قلبه صحيح ولا مريض؟ أجيبه مريض. أو الذي عنده مثلا مرض التكلف وتتبع أحوال الناس، يتتبع أحوال الناس، يتبع أحوال جيرانه، هذا هو ابنه، هذا هو هدم، هذا هو كذا، هذا هو ربح، هذا هو خسر، هذا مرض ولا مش مرض؟ مرض. الذي يصدر من قلبه حسد لمن أنعم الله عز وجل عليهم بنعمه وعطائه، إيش نقول؟ مرض. مع أنه لا ينتفي منه الإيمان بالكلية لكن إيمانه ضعيف. فكل تلك المعاصي من كبائر الذنوب إذا لابسها وأصر عليها دون أن يجدد توبته منها فإن هذا دليل على مرض القلب، وأن قلبه فيه حياة لا تنتفي الحياة منه، باعتبار أنه يعبد الله، يحب الله، يحب الدار الآخرة، يتوكل على الله، لكن فيه عطب كبير، فيه عطب كبير. فهذا الصنف ينبغي أن يعمل على ماذا؟ على المداوات، وأن يعرض هذا القلب للمعافاة دائما وأبدا، دائما وأبدا. فمثلا من الناس وأحوال القلوب أحوال عجيبة جدا، من تجده يتورع عن أكل الميتة، ولو قلت له كل هذه القطعة من لحم الخنزير شو يقول لك؟ يستحيل، فلا يأكل الميتة ولا يأكل لحم الخنزير، ولكنه لا يتورع عن أكل لحوم الناس. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ يتورع البعض عن بعض الأعمال التي تعتبر ليست من الكبائر لكنه لا يبالي إن وقع في الكبائر. جاء رجل إلى عبد الله بن عمر فقال له ماذا من أهل العراق، فقال له ماذا تقول في دم الذباب؟ ايش تقول في دم الذبانة، نجس ولا طاهر؟ قال استبحتم دم الحسين ابن علي بأبي طالب فأرقتموه وتسألونني عن دم الذباب. عجيبة، عجيب. إذا ارتكس القلب وكان فيه من المرض ما فيه فإنه تنقلب عنده الموازين، تنقلب عنده الموازين. ولذلك الحرورية حينما قاتلهم علي بن أبي طالب مروا على ابن خباب ابن الأرت، عبد الله بن خباب ابن الأرت، فأمسكوا به فإذا معه امرأته حاملا، قالوا أنت ابن خباب الأرت؟ قال نعم أنا هو. قال هل حفظت حديثا عن أبيك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فذكر لهم حديثا، ذكر لهم حديثا في الفتنة، قالوا وماذا أرشد؟ قال كن خير مقتول. ذكر لهم الفتنة فقال وما إرشاده؟ قال سمعته يقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كن خير مقتول. قالوا الحمد لله شهدت على نفسك. فقاموا فأضجعوه كما تضجع الشاة وذبحوه كما يذبح الخروف. عجيب. فسال دمه كشراك النعل، وقاموا فبقروا بطن امرأته وأخرجوا ولدها، فمضوا فنزلوا في واحة نخل فجلسوا في ظل الواحة فسقطت حبة رطب في حجر أحدهم فوضعها في فيه فقال له صاحبه اتق الله يا أخي اتق الله يا أخي ما للناس هذه عجيبة ومر خنزير فقام شخص فرماه برمحه فقد قال لا حول ولا قوة إلا بالله مال أهل الكتاب عليك ضمانه قتلوا أبناء الصحابة قتلوهم وأراقوا دماء المسلمين ها والخنزير صار له إيش قيمة فبعض الناس عنده ارتكاس في الفكر لا أتورع عن مقارفة العظائم ويتتبع المسائل البسيطة لكن فعل هذا إن شاء الله.